sent.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا قريب يا مظلوم كربلاء، هيئ النفوس للسلام على الحسين جميعا. السلام. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا مع الحسين فنفوز والله فوزا عظيما عريسا قام في طف الأبات خطيبا بالمهند والقناة، قد اختارت كرامته فتاة تسمى الموت من أجل الحياة، فديت شبابه ما زال شبلان، قد تزين بالجميل من الصفات، رأى في الطف مولاه حسينا، أيوا حسينا، إماما مفردا بين طقاته، فأقدم حاملا لله سيفا يسير إلى المنية في ثباته، لقد قرت به عين أبيه، وكم أبكى عيون الأمهات ترجمة حال الأم المفكولة لفت بتعاين العريس وبخدها الدمع يجري وزينب وقفت تقلها يا رملة لازم تصبري ما تتحمل تشوفي وليدك حالته تفجع مثل ما قطعوا الأكبار يا رمل الجاسم تقطع راح الولد عنك راح واللي راح ما يرجع أفل بدر السعد عنك أقابل كوكب الدري إن لم تبك تباكى في هذه الليلة المجلس كل أريد يضج على يتيم الحسن تقول أم الشباب يا زينب هالولد قالي ظنايه قطع من كبدي ومن الحسن يا زينب طيره ولد ما عندي أترجاك خليني أباعاين نجم سعدي وجه الحسن باشوفا أحارس هادجي وذخري شنو قالت ليها زينب يا رملة شنو تشوفي جسم مقير رسومه ليش سيف الأزد شق راسه وبعدها تنزف دمومه يا رملة شنو تشوفي دمومه صبغت هدومه قالت ليها زينب خليني أشوفه يا زينب لا تمنعيني خليني أبا أشوفه أعرفه لو هو مقطع ومن الهام مخسوفة وليد ترع الريس بعدها مخضبة جفوفة شنو قالت ليها زينب أخاف عليك لو شفتي تموت عليك من الحسرة إذا الحسين وهو الحسين ما واحد صبر صبرا عن التراب من شال عليك شال وانحنى التفت الحسين إلى ناحية المشرع يخاطب العباس يلا على النهار نايم انهض يا قمر هاشم تعال لزفة الجاسم أجيب لنا خضاب بنزف الشباب يلا قول جيب لنا خضاب بنزف تعال انت وعلي الأكبار وجيب الورد والعنبر وخل قلب الولد يستار وجيب لنا خضاب بين زف الشباب شنو قالت أم المثكولة أنا ردتك ذخر الأيام الأيام الشابي يا وصفة انقطع منك منك نصيبي على مصيبتك شقيت شقيت جيبي
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على هذه الآية المباركة التي تحكي تلك السردية القرآنية في قصة يوسف عليه السلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ولذلك نجد في دنيا الشباب هذه الأيام يواجهون هذا النوع من التحدي النفس الهوى حب الدنيا حب التمتع إلى حد الدخول في الحرام ولذلك كل هذه المغريات غلقت الأبواب وقالت هيت لك لأن المسألة الكلية منطبقة على واقعنا أيضا وكما قالت زليخة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ومن خلال هذه السردية القرآنية أيها الإخوة الكرام ندرك أن الله سبحانه وتعالى جعل نظام تشريعي متكامل إذا تقدمت المعرفة في مقام معرفة التشاريع يدرك الإنسان عظمة الذنب المخالفة لله سبحانه وتعالى التعدي على حدود الله لأنه يحتاج إلى مقدمة معرفية حتى يعرف قيمة التشاريع وآثار تلك التشاريع إذا خالفها الإنسان ونحن عندنا في مقام التشريع هناك دورتان الدورة الأولى التشريع الذي جاءت به الأديان السماوية يقوم في الدورة الأولى بتنظيم حياة الناس بشكل عام والدورة الثانية أن للتشريع أيضاً مسائل تتعلق بالتكوين التأثير التكويني ولعله هنا تفترق عندنا المدارس يعني الآراء المدرسة الأولى نستطيع أن نصطلح عليها بهذا العنوان مدرسة الفصل ماذا نعني بكلمة الفصل؟ المدرسة الرأي التوجه الذي نعنونه بعنوان الفصل يعني الذي يفصل السماء عن الأرض يقول فقط أنا أؤمن بالمسائل المادية ولا أؤمن بأنه هناك علاقة روحية بين السماء والأرض، ويعتمد على النظم الوضعية. هو يخترع نظم يقول أنا أستطيع من خلال هذه النظم أمشي الحياة، لكن ما أعتقد على أنه يوجد في الأرض أو بين الأرض والسماء علاقة روحية، يعني فكرة وجود إله، أنبياء، تشاريع، يقول أنا ما أؤمن به هذا. إذن هذا نصطلح عليه بمدرسة الفصل، يفصل السماء عن الأرض، وأن الأرض ليس لها علاقة بالسماء، وأن هناك رب يشرع ومن في الأرض يتلقون هذا التشريع. هذا الإنسان صاحب هذا النظام أو صاحب هذا الفكر يعتمد الأنظمة الوضعية التي تختلف فيها النظريات من جيل إلى جيل، ولا يقف عند حد في التجديد. وفي نفس الوقت، يعني للإلماع فقط لزيادة الثقافة والمعرفة، هم هؤلاء كونهم طبعا ينطلقون من منطلقات مادية، هم يؤمنون بالعلاقة بين السماء والأرض، العلاقة التكوينية مو العلاقة الروحية. يقولون نحن نؤمن أن الكون مترابط مع الأرض وكذا، وعندهم طبعا نظرياتهم وعلومهم. انظر إلى علم الفلك، كيف النجوم بإشعاعاتها تؤثر على عناصر الأرض، تربي العناصر في الأرض، وأنه يوجد هناك أمطار تسمى الأمطار الكونية تؤثر حتى في جينات الإنسان، الجينات اللي تحمل الصفات الوراثية. ولهم ما شاء الله نظريات كثيرة وعلوم مطولة أنه يوجد علاقة بين الأرض والسماء، ولكنها في نطاق المادة. كذلك احنا يسامحونا يعني لما نعبر بهذا التعبير، هذه يسمونها الرؤية العوراء، يعني يلحظ كل هالمسائل المادية ويؤمن بها ويصادق عليها، لكن يقول لا تجيب لي على أنه هناك علاقة روحية بين الأرض والسماء، وجود رب مدبر ورسل وأنبياء. وبطبيعة الحال يقول لأني لا أؤمن بمادة الغيب، وهو يخوض في الغيب طولا بعرض حتى في نظرياته المادية، كما بينا في بعض الليالي أنه أكبر البروفيسورات والعلماء يقولون حتى النظريات المادية اللي معتمدة على حسيات تنتهي في أخيرها إلى غيب، غيب لا نعلم. ضربنا عليها مثل الكهرباء وغير الكهرباء، يقول ما أستطيع أن أفسرها أكثر من طاقة الضوء طبعا، وهلم جر. نظرياتهم قائمة على الأساس المادي، وحتى في المنهج المادي يصل في النهاية إلى غيب، وهو لا يؤمن بالعلاقة الروحية بين الأرض والسماء، ويضع نظم وضعية ويعتمد تلك النظم الوضعية ويهمش الرؤية الروحية تماما، ينسفها من قائمته، بل إذا لم يكن يحاربها أيضا. وهذا مع شديد الأسف ينم عن ماذا؟ ينم عن عدم تحصل الإيمان. الغرض من إيراد هذا المعنى ما هو؟ لأن يوجد من المسلمين والمؤمنين تأثروا بهذا النهج، ناس تأثروا بهذا التوجه من المسلمين، وصاروا يكتبون ويؤثرون على الشباب أنه شنه غيبيات، شنه ملائكة، شنه أنبياء، ويرمون هذا بالخرافة، ويرمون هذا بالجهل والرجعية، وهلم جر. إذن الفارق المائز بين المدرسة المادية أنها لا تعتمد اتصال بين السماء والأرض اتصال روحي، بخلاف النظرة الدينية. النظرة الدينية تقول لا، معنونها بعنوان مدرسة الوصل، يوجد وصل اتصال، أن السماء متصلة بالأرض اتصال روحي، الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وأننا نؤمن بالتشريع الذي جاء منه على أيدي رسله. وفي ذات الوقت هذه المدرسة لا تكذب الاتصال المادي، حتى يوجد من العلماء من المسلمين أكدوا على الاتصال المادي ولهم نظريات في هذا الجانب. مثلا عالم من علماء المنطقة الكبار المعروف بالشيخ أحمد ابن زين الدين الأحسائي رحمه الله، هذا عالم كتب في الفلك وكتب في الحساب وكتب في الرياضيات وألف في الروحيات وألف في العقائد، وهو فقيه ومرجع وله رسالة أيضا. هذا العالم له رؤية في مسألة علاقة الأرض بالسماء، علاقة تكوينية، علاقة مادية. يرى هذا العالم، يقول أنا أرى بأن النجوم والأفلاك ليست مؤشرة للأحداث في الأرض، وإنما هي مؤثرة. يقول يعني بعض المظاهر الطبيعية التي ترصد بأنه نوع كذا ويحدث كذا، مثل هذا اللي يسمونه الحلقي، كسوف الشمس الحلقي، إيش كثر أثر تكوينا، يعني هذه لا تشير إلى فقط حدوث حدث، يقول لا، هي داخلة في التأثير. وجايب مسائل مادية ويشرحها على أنه النجوم تربي عنصر الذهب والفضة والمعادن الأخرى في الأرض، اللي أثبتها الآن العلم الحديث، أثبت هذه النظرية أن إشعاعات تدخل إلى الأرض وتجتاز هذا الغلاف الجوي وتؤثر في عناصر الأرض. إذا احنا عندنا وحدة موضوعية في هذا الكون، ما هناك شيء منفصل عن الثاني، وهذا يدل على عظمة الخالق، أن الله أتقن هذا الكون. نغلق هذا الباب. إذا عرفنا المائز بين المدرستين، خلينا نشوف المدرسة اللي تخصنا احنا. احنا اللي نعتقد أنه هناك ارتباط روحي بين السماء والأرض، وأن هناك رب يدبر سبحانه وتعالى، وهذا يؤيده العقل، تؤيده الفطرة والأدلة والبراهين الكثيرة. من جملة النظام التشريع الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا في التشريع، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا حديثنا الليلة معاكم مع طائفة الشباب بالخصوص. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يدور في دائرتين. الدائرة الأولى نهي أمر بمعروف ونهي عن منكر على المستوى الذاتي، ونهى النفس عن الهوى. والدائرة الثانية لا، أن تكون هناك وظيفة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالنظام التشريعي، مو بكيفة طبعا، ما نعتمد الوضع، نعتمد التشريع، يعني الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنظام تشريعي، هذا الذي يقوم بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مو اجتهادات الخاصة. نعم في التشخيصات المواضيع الخارجية إنما جاء، لكن أسس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مشرعنة شرعية من الله سبحانه وتعالى، وتشريعها موقوف على الله عز وجل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، التساؤل الأول الذي يرد على هذا النظام التشريعي الذي جاء من الله سبحانه وتعالى، كنا نؤمن بمدرسة الوصل أن السماء متصلة بالأرض، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الكون كله مترابط. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يقول فيه البعض هذا تدخل في شؤون الآخر. أنا لما أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وكأنما أنت دخلت في دائرة الشخص الآخر، حدود الشخص الآخر، تتدخل في شؤونه. نحن نريد نناقش هذه القضية بمناقشة موضوعية. فالرد عليه ماذا؟ هنا يأتي الربط، أن التشاريع الدينية في دائرتها الثانية إلى جانب التنظيم، تقول هناك علاقة تكوينية بين تطبيق التشريع أو مخالفته. يعني شلون؟ يعني مخالفة التشاريع، مخالفة الأحكام، مخالفة الحلال والحرام، إلها تأثير تكويني. تأثير شنو؟ خلك وياي، تأثير تكويني. وأن هذا التأثير التكويني يعود بطبيعته على جميع الناس. فالأمر بالمعروف، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست يتدخل في خصوصيات الآخر، إنما هي ماذا؟ ايش نقدر نسميها؟ حد من نشاط الآخر، ليست هي سلب لحريته، إنما نقول هي تقييد لهذا الإنسان بحيث ما يأخذ راح تواجد، بحيث تكون هذه شنو؟ تتعدى، يكون هذا الاتساع يتعدى على حقوق الآخرين. الأثر التكويني وين يكمن؟ النبي صلى الله عليه وآله رواية مشهورة عنه، وكذلك رواية عن مولانا الصادق سلام الله عليه، والنبي في روايته ضرب مثل حسي كيف أن المخالفة لأوامر الله عز وجل لها تأثير تكويني تؤثر على جميع الناس، فاقتضى التشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع هذه المصيبة اللي تعم. النبي صلى الله عليه وآله يجيب لنا الرواية بالحسيات، يقول لو كنتم في سفينة، وياي في سفينة احنا راكبين زين، وإجا واحد، وإحنا نعتبر 100 شخص في السفينة، 300 شخص في السفينة، وكل واحد له حق يجلس في السفينة في مكان على مقعد إلى غرفة. إجا هذا الشخص وجاب مطرقة وجاب مسمار وقام بيخرق السفينة زين، جينا إحنا قلنا لا لا تفعل هذا العمل مو صحيح، ويش لكم علاقة؟ هذا محلي وأنا بخرق محلي وياي أنت، ها؟ يقول هذا مكاني أنا سوف أقوم مكان في السفينة، لي حق في السفينة مقعد مثل، بخرج أنا هالمكان، إيش لك علاقة؟ ليش تتدخل بخصوصياتي؟ لاحظت خلاص بعد وصلت الفكرة ولا ما وصلت؟ يقولوا له مو قضية أنه هذا مكانك وأنه خاص بك، هذا المركب هو يحوي الجميع، إذا خرقته تخرق السفينة بكاملها، نغرق جميعا. شو النبي جاب هذا المثل الحسي صلى الله عليه وآله حتى يقرب معنى التشاريع أنها مو سلب لحقوق الآخرين، وإنما تقييد لفعل الإنسان حتى لا يهلك الجميع. يجي يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر تمنع السماء، محل الشاهد التأثير التكويني في المعاصي، كيف أن الإنسان إذا عصى ترى مصيبة اللي قاعد تسويها أنت، أنه إذا عصى تمنع السماء قطرها. إيش دخل أنا أعصي والسماء تمنع قطرها؟ يقول لك لأنك أنت متصل بالسماء، فعلك هذا مخالفة لله، أنت تسهم في خلل تكويني يتعلق بالبشر جميعا. ولذلك يقول النبي تمنع السماء، إذا عصى الإنسان تمنع السماء قطرها والأرض بركاتها. إذن المعصية التي تصدر منك أيها الإنسان هي ضارة بالجميع، ولذلك لأننا نحن في هذه الوحدة الموضوعية في الأطروحة الدينية اشترط في التشريع أن يكون وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن فعل الإنسان مو فقط يعود على نفسه، فعل الإنسان يؤثر على الآخرين. ولذلك ها هنا توجد هذه الوحدة الموضوعية بحيث أني أدرك بأني فرد من الجماعة، وأن تصرفاتي ليست فقط تحسب علي، إلها تأثير حتى تكويني. ولذلك كلما أحدث الناس ذنبا أحدث الله بلاء، يحدث لهم بلاء تكوين، الأوبئة، المصايب، الرياح، الأعاصير، الموت الجماعي، الحروب، وحدث ما شئت من البلايا كله بسبب العصاة، فكيف نترك لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ إذن التكامل المعرفي في نظرتنا للتشريع تعطيك هذا الرؤية الفوقية، هذا الرؤية الواسعة في مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الشريعة تقول التفت إلى نفسك وانهى النفس عن الهوى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لأن الإخلال بالتشاريع هذا يتسبب في إخلال النظام التكويني، تترتب عليه آثار تكوينية، السماء تمنع قطرها والأرض كش يقولون اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم ولي الذنوب التي تنزل النقم، معنى الذنوب تنزل نقم، تسوي بلايا، مشاكل، هي ما تعود على نفسك لأن الله يعاقب العاصي، لكن أنت أيضا تسبب أثر على الآخرين، وهنا اقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوجود هذه العلاقة التكوينية مع التشريع. التشريع له علاقة بالجانب التشريع وكشف الرؤية الدينية كيف تكون واسعة بخلاف تلك النظرة العوراء، ان احنا بس تدور المسألة في الارض واحنا نظرياتنا وقضايانا بس، فمان الله لا تكلمنا على الاشياء الثانية. لا، هذه نظرة مبتورة. الرؤية التي تعطي بعد وافق اوسع وتدرك عظمة الله ان هذا الكون مترابط، اي حركة تسويها لها تأثير، انت مو متروك، وانما انت تعتبر فقرة في سردية كاملة تتعلق بهذا الكون. وهنا أيضا الله يبين أهمية الإنسان كيف يؤثر. وإذا كان صالحا وبالصالحات تعمر الأرض والسماء تنزل قطرها وتخرج بركة. أدركنا هذه المقدمة أيها الإخوة الكرام، عرفنا موضوعنا واحد من أول ليلة، هذا احنا قاعدين نتسلسل كيف نوسع أفقنا في معرفة التشاريع التكامل، ونؤكد على الجانب المعرفي، يعني ما ندخل في التفاصيل لأن التفاصيل متعبة، جوالنا بينفجر من الرسائل، وتكلم كذا وعن دنيا الشباب وعن دنيا المرأة وعن الحجاب وعن العفة وعن كذا وعن كذا، هذه المسائل تعتبر فروع. يبقى نحن نعرف الأسس، إذا عرف الإنسان الأسس واتسع أفق في المعرفة، الأفق يتسع في المقام المعرفي، بعد ذلك يدرك الخطأ، هو بعد يتبرمج خلاص، إلا إذا كان ذلك القلب مريض بحيث لا يدرك الموعظة، هذا بعد ما تقدر تعالجه، هذا مرض عضال. لكن باقي البشر أمثالنا الحمد لله إن شاء الله فيهم أمل يتأثرون. ولذلك أول شرط في الوصايا العشر اللي ذكرناها البارحة، أول شرط التفقه في الدين. التفقه في الدين يعطيك هذه الرؤية، أنك تقول لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بدائرة نفسك، انهى النفس عن الهوى. وقلنا تجاوزت أنت خطوات إش كثرها، الولاية سبب في القبول العمل، سبب في صحة العمل، شرط في كمال الإيمان، شرط في استحقاق الشفاعة، بقي فقط أن تلتفت إلى هذه التشاريع في مقام التطبيق. بعد العبودية تأتي العبادة، هذا يعطيك أفق آخر أنك أيضا في مقام التطبيقات أنت مو منفصل عن الآخرين ولا عن الكون، أنت تشكل جزء في هذا الكون ولك خانة في هذا الكون. مثل واحد يمشي بالطرف وقام شاف برغي مرمي في الأرض، مشى شوي وشاف صامولة، مشى شوي وشاف، يقول هذه أشياء ما لها قيمة، أخذها ورماها بالزبالة. تبين هذه قطع من مكينة، لما تجمعها مثل الفزورة، لما تجمعها تشكل شنو؟ مكينة. هذا البرغي لا مكان، مثل مكينة السيارة. الدين هكذا يقول أنت مو موجود عبث، وأنت مو تمشي لحالك، وأنت مو فقط مسؤول عن نفسك، لا، أنت جزء في كيان، أنت تشكل جزء في كيان، هناك ترابط، هناك وحدة. إذا يتسع أفقي بهذا المستوى أدرك حكمة التشريع الذي جاء به الله سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان يرتدع على أن التأثير مو فقط يعود عليه، يعود على الآخرين، وأن فعل له تأثير تكويني إلى هذه الدرجة. المعصية يرقى تأثيرها إلى السماء، تمنع السماء قطرها وتمنع الأرض بركاتها. طبعا القطر ليس معناه فقط محصور في المطر، الأعم يعني نزول الأرزاق والخيرات تتعثر. وخلنا نشوف القصة والسردية التي تتعلق بيوسف عليه السلام حسب العنوان. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وهنا نشوف الصراع بين شخصية اسمها زليخة، وبنسوي مقابلة الآن اللي يسمونها دراسة مقارنة. نشوف زليخة في صورة الإنسان الوحشي، ويوسف في صورة التألق. زليخة تمثل صورة الإنسان الوحشي المجرد من كل النظم الأخلاقية والآدابية. أولاً هي متزوجة وتدعو هذا الفتى أن يرتكب ما يرتكب، جريمة عظمى. إذن هذا زليخة شو اللي صاير فيها؟ عندها إرادة مو مهذبة. لما هناك نظام ديني هذبها. أصحاب النظرة المادية لا يمكن يعالجون هذه المشكلة. صاحب النظرة المادية ما عنده علاج للناس، يقول ما عندي علاج، أنا أحط نظم قمعية إذا تسوي ترى أدبك. لكن الدين شو يقول؟ يقول لا، أنا أسعى على بنائك من الداخل، أنت تصير بعدين منظم وتصير في بوتقة النظام. فزليخة تعتبر مجردة من أي تهذيب تشريعي يعمل على تهذيب النفس. ما عندها إلا شيء واحد فقط، زليخة عندها الفطرة، تدرك من خلال فطرتها أن هذا الفعل خطأ، وذلك شو تقول الآية؟ غلقت الأبواب. نتعرف أن العمل هذا ما يصير في الشارع، الناس ينتقدونه، تعرف بفطرتها أن هذا العمل خطأ. لو أكثر تذكر الروايات انحاطت صورة آمون في غرفتها، صنم حق آمون، وقامت عشر عما يطالعها، جابت قماش وغطت آمون حتى لا يشوفها اللي تعبده. زين؟ فيبقى أن زليخة تدرك بفطرتها، لأن الله أودع في الإنسان فطرة يدرك الصواب والخطأ. وهديناه النجدين، هديناه النجدين، هذا الخطاب للبشرية عامة، والمؤمن هو اللي يدخل في نطاق احترام هذا المعنى. ولذلك زليخة عندها إرادة جياشة في فعل الحرام، وما عندها نفسها مو مهذبة، وهي اعترفت على نفسها، اعترفت في القرآن ايش قالت؟ وما أبرئ نفسي. يلا بيسمع صوت، إن النفس لأمارة بالسوء. ما إلها علاقة تشريعية بالله وديانة أن هذا حرام، هذا الفعل جريمة، هذا الفعل لا يليق، هذا الفعل يعتبر خطأ فادح في حق الإنسانية والأخلاق. ولذلك غلقت الأبواب على يوسف عليه السلام، وهمت به وهم بها. ومع شديد الأسف بعض التفاسير الإسلامية تنتهك كرامة يوسف وتقول هم بها، يعني هم بما همت، والعياذ بالله. كيف هذا يكون؟ وبين لك أنه أضرب، مستحيل أصلا يوسف حتى يفكر في هذه المسألة دون يهم بها بعد. طبعا هناك بحث لغوي ما أريد أدخل به لأنه شوي في تعقيد، فقط نجيب بعض المسائل اللي تدرك وبسيطة جدا لذهنيتنا. يعني إحنا الله شو يقول في حق يوسف عليه السلام؟ طبعا زليخة مدحت يوسف، شو مدحت يوسف؟ قالت وما أبرئ نفسي، وياي متابع معاي، قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أنا عندي نفس وشهوة وكذا وأريد أسوي. طيب منين جابت إلا ما رحم ربي؟ عندها استثناء المرأة، إلا ما رحم ربي منين جابتها؟ علمتها من يوسف. إلا ما رحم ربي جاية وين؟ لما لاحظت يوسف ما همتها المغريات، وإنما يقول الأثر يوجد جماعة مو مثلنا، ناس غير، يعني بتعبيرنا يعني هذا الرجال غير، وذي يقولون كل النساء اللي قاموا بهذه الجريمة يقولون ما شفنا عليه سوء هذا الرجال. ولذلك أدركت زليخة تفرد يوسف، عصمة يوسف من قولها إلا ما رحم ربي. طيب عصمة يوسف في القرآن أين نجدها؟ أنه ليس كما يقول البعض قد هم، لأنه يجب علينا ندافع عن أنبياء الله عليهم السلام، لأنهم أدوات يأخذون بأيدي الناس إلى الفضيلة. كيف يفكرون في الفضيلة ويرتكبون الفضيلة؟ هذه شو يسمونه؟ يبطل بعث الأنبياء، الغرض اللي من أجله بعث الأنبياء يبطل. بعث لك نبي يعني هم بها ولا، ولم تقرأ في بعض التفاسير يذكرون تفاصيل قبيحة جدا بيوسف عليه السلام. الله شو يقول في حق يوسف عليه السلام؟ لنصرف منه، منه ولا عنه؟ إذن هذا الفارق، الفارق شنو؟ لنصرف منه. لو الله قال منه لكان مثل زليخة، ما في فرق، هي من الداخل مو نظيفة فيطهرها، يصرف عنها السوء والفحشة، لكنها مو نظيفة، هي من داخل إرادتها شهوية، إنسانة منحرفة، ما هناك دين رباها. ولذلك لو كان يوسف كزليخة لقال لنصرف منه، يعني موجود في بلة وإحنا نطلعه نطهره، لكن شو اللي قال؟ لنصرف عنه. شوف الدقة القرآنية في وصف الحال وتجلي العصمة الإلهية. لنصرف عنه يعني مو في سوء وفحشاء، يقول دفعت أنا عنه السوء والفحشاء دفعا ما خالطت قلبه الطاهر. يوسف نبي صديق لأنه من المخلصين، من عباد الله المخلصين. ولذلك يوسف عليه السلام هذه الآية تتجلى فيها عصمة يوسف. هذا اللي يسميه العلماء عندنا أن الله أذهب عنه الرجس. إذهاب، إذهاب رفعي ولا إذهاب دفعي؟ يلا وياي انتم، ها اللي يقول من معناته إذهاب رفعي، يعني فيه بلا وطلعه مثل زليخة، زين. لكن دفعي ما فيه، مدفوع عنه لأن رأى برهان ربه، الله جعله نبي وعصمه سلام الله عليه، لأنه مطلوب مننا ينظف زليخة وينظف العالم كله في زمانه عليه السلام، داعي لله. هذا من نظام السماء، من النظام التشريعي الذي اقتضى في النظام التشريعي أن دعاة أولئك النظام على هذا المستوى من الطهر والنقاء. وبالمقابل تشوف في الجانب المادي أكبر النظريات عند البروفيسورات وغيرها يعاقرون الخمر ويرتكبون الزنا واللواط، وهم أصحاب فكر حالتهم حال. يبقى أن الدين يقول لا، لابد أن القناة التي تنقل الطهر تكون شنو؟ تكون طاهر. فعنه لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب أنا بسأل سؤال الآن أخواني، إن شاء الله ما أطيل، وين نشوف آية شابهة حق هالمعنى؟ أي صوتك اللي يتكلم وينها؟ إنما يريد الله، قال منكم ولا عنكم؟ يعني لو كان فيهم لا كان شنو؟ ما يختلفون عنه في هذا، في بلا. وإنما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم. شوف شلون القرآن يتكلم عن هذا المعصومين وذاك معصوم، ليصرف عنه، ليذهب عنكم، مدفوع عنكم ذهب، أذهب الأرجاس ودفعها دفعا ولم يرفعها رفع. طيب ذول الآن هذه ما ندري شنو صفتهم، ما ندرك هذه الحالة، العصمة ما نعرف حقيقة، لكن اسمها عصمة وأن الله عز وجل عصمه بطريق وآخر. يبقى إحنا الكلام علينا، إحنا من نمط زليخة، إحنا يا الناس من نوع زليخة، أي أن هذا الداخل يحتاج إلى تطهير. ومن ضمن المسائل التي تعمل على تطهيره المعرفة وليس الجهل. زليخة كانت جاهلة، لكن بعدين شلون الله زوجها بيوسف ومعجزة عمته، معجزة مسح على عيونها وأبصرت وعودت شابة وهي في قمة الجمال، عودت على جمالها وزوجها يوسف. هالحكي عقب صار عقب شنو؟ عقب ما عرفت معرفة، المعرفة عرفت، وجدت أن السياط على أصحابي عن الشيعة حتى يتفقهوا، يدركوا قيمة الحلال ودناءة الحرام. ولذلك دخلت زليخة في معاناة، الله عماها وافتقرت ومرت ببلاء عظيم، فأشرق نور المعرفة في قلبها، وصلت إلى الله بقلبها، وذلك ببركات يوسف الذي أشعل الفتيل الأول. إلا ما رحم الله، عرفت بداية. ولذلك زليخة لما كانت عارفة وعرفت تابت بعد ذلك وآبت إلى الله ونقت هذا القلب وعادت، ثم الله زوجها بنبيا فهي زوجة له في الدنيا والآخرة، هنيئا لها. زين، يبقى إن إحنا من نمط خديجة، من نمط زليخة، نحتاج إلى تطهير هذه النفس وإلى تنقيتها بتلكم النظم التشريعية. نهى النفس عن الهوى، وأن يعلم في المقام المعرفي أن الفعل الذي يرتكبه الإنسان المخالف له أثر تكويني على الناس جميعاً، على الخلق جميعاً. ولذلك إذا أدرك الإنسان أنه فرد ضمن مجتمع وأنه مؤثر في هذا المجتمع بما يفعل، يدرك خطر وجوده. أنت وجودك مؤثر، إذن عليك أن تنتهي. وبرنامج النهي الله عز وجل طرحه لنا في التشاريع، من جملته أول التفقه في الدين لتعطيني هذا البعد والرؤية والمعرفة، بحيث أدرك أن هناك أثر تكويني، إذن أدخل في مشروع النهي. ونهى النفس عن الهوى وقد أفلح من زكاها، يطلع من بوتقة زليخة ويدخل في الإنسان المتزكي. إحنا ما عندنا عصمة، تخالطنا الأمور. الله عز وجل يريد أن يصفينا، ينقينا. الله يريد أن نتطهر، ولكن ليس بالعصمة الاقتضائية، العصمة الواجبة الموجودة عند الأنبياء يقولون بإرادته التشريعية. يعني الله يريدني أستقيم لكن بإرادة التشريعية، يعني من خلال التشريع. يقولك يلا تفضل ادخل في مدرسة التنظيف، يلا عندنا احنا برنامج ننظفك، الصابون الأول الصلاة، الشامبو الثاني قرآن، الدعاء، وتدخل في النظام التشريعي بتفاصيله. وهذا يحتاج إلى اطلاع. شلون يعرف غير لما يطلع؟ اطلعي، ألفوا علمانا كتب لا تعد من كثرتها في تفصيل هذه المسائل، أن الإنسان يدخل ويقرأ، يشوف شنو أثر الصلاة، كيف الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقولون نهي تشريع، ندخل تفاصيل تكون عند معرفة أو تتوفر عند المعرفة. بعد ذلك لا يجرؤ على المعصية إلا من كان شقيا. فيبقى أما الإنسان يحتاج إلى مادة المعرفة وأن يعلم بالتشاريع. لا يمكن تستقيم علاقة زوجية، ولا يمكن تستقيم مسائل مثلا معاملات تجارية، ولا يمكن أن تستقيم معاملات اجتماعية، ولا يمكن أن تستقيم معاملات أخلاقية إلا بالمعرفة. المعرفة عنصر أساسي، وذاك الجهل ممقوت جدا. وش كثر الإمام يكبر العارف، الإمام الصادق، كان من على المنبر الشريف مولانا الصادق عليه السلام كان جالس يما جماعة شيوخ، يعني رجال كبار في السن شياب، ودخل شاب، وإذا الإمام قام ومشى له خطوات وعانقه وسلم عليه وجابه وقعد يمه، قاعد يسولف وياه شوي. لما أراد الشاب يروح الإمام وصله للباب. ذول الشياب زعلوا، قال هذا حتى ما يجي واحد من أحفادنا، أنا ما عاد تحترمه الكثر إلا إحنا. صار في خواطرهم، قال يا ابن رسول الله دخلنا عليك عادي، ليش هذا قمت له ولد صغير؟ ايش قال الإمام؟ قال هذا الشاب عنده شيء من فقهنا، ملتزم، دارس، متعلم. ولذلك المعرفة عنصر أساس في الوصايا العشر أيها الإخوة الكرام، ثم تأتي الأخرى تباعا، وأنه ينطلق في بوتقة التطهير والتزكية لنفسه. وابدأ من محرم. محرم الحرام يعتبر رأس السنة الهجرية، أما رأس السنة عندنا الشرعية هي شهر رمضان، عن مولانا الباقر أن رأس السنة هو في شهر رمضان، ويبدأ من ليلة القدر التي تقدر فيه الآجال طول السنة إلى السنة المقبلة. أما هذه الهجري أول محرم، هذه أول السنة الهجرية، ما يخالف ناخذ كوقت ننظم أوضاعنا، وأخلي لي أنا اهتمام بالجانب المعرفي، وأقرأ في الجانب ما أمر الله عز وجل به، وأحاول أن أنقي هذه النفس، وأهتم بالدرجة الأولى بالصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اللهم وفقنا لطاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك. إن شاء الله الفكرة واضحة. القاسم يعتبر انموذج نجح في هذا الجانب، شاب صالح متربي في مدرسة الحسن، متربي في مدرسة الحسين. طبعا مولانا الحسن توفي والقاسم طفل صغير، من رباه؟ رباه مولانا الحسين سلام الله، فانتقل من ابن عظيم الى ابن عظيم، وتربه التربية الراقية. ليلة العاشر الإمام الحسين جمع أصحابه حتى يتحقق منهم عندهم عزم على التضحية، وقالهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، يلا أنتم في حل روحوا تركوني، المطلوب أنا، لو ظفروا بي تركوكم. قاموا كلهم لا يا ابن رسول الله ما تركوا، كل واحد قال كلام. كان القاسم عليه السلام شاب، طبعا بعض الروايات تقول عمره 16 سنة، بعيد أن عمره 14 أو 13 كما يقول بعض، 16 سنة وحتى أكثر من 16 سنة، يعني شاب يافع. كان جاثي على ركبتي أو كان جالس يعني، فشاف الإمام الحسين قال وأنت يا قاسم؟ الإمام سمع ذول كلهم يبي يسمع القاسم شو يقول، شاب مثلكم. قال وأنت يا قاسم كيف ترى الموت؟ تقول الرواية فجثى على ركبتي، يعني ارتفع قاعد على ركبه. قال دونك، يعني الموت دونك أنت، عنك يعني أموت؟ قال نعم. قال يا عم أحلى من العسل، كلام الموت أحلى من العسل، غير أن هذا الشاب ب 16 هاضم الدين وعارف منه الحسين وأن إمام ومفترض طاعة وأنه مقام تزكية وأنه جاي يصفي نفسي وأتطور حتى أقرب من ربي، عارف حق روحه هذا، يشتغل على نفسه. قال دونك؟ قال نعم. قال أحلى من العسل يا عم. وفعلا لما إجا العاشر من المحرم قتل الأكبر عليه السلام، كان أول من تقدم من آل رسول الله شبيه المصطفى حتى صرع سلام الله عليه، ما بين الحسين واقف وإذا هذا الشاب أمام عم ارخصني في القتال، وشوف أخوه الحسن قدامه متمثل أمامه. قال بني قاسم وتمشي برجلك إلى الموت؟ قال وكيف لا أفعل وأراك وقد أحاط بك العدو من كل جانب ومكان. الله أكبر. تقول بعض الروايات الإمام مانع، فجاء بوصية عن الإمام الحسن سلام الله عليه، أراها الإمام، بكى الإمام، قبل الكتاب، ثم بعد ذلك أذن له، ولكن قبل أن يأذن له قال زينب علي بثياب الحسن، عممه بعمامة الحسن، وألبسه ثياب مولانا الحسن، وشد السيف في وسطه، فبدا صورة مصغرة عن الإمام الحسن الصبط سلام الله عليه. أول من ودعه مولانا الحسين، ضمه إلى صدره، ويلي من تلاقوا عند الوداع، مشابك طول لي من هو وللقاع. وبعدين ودعوه الأم وخواته وعماته، لزمة رجابة عمته وأم لصدرها تضمه، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي وويلا وقاسما. وبعدين جعل يوصيها هذا الفتى، يا ابني أنا ذاخرت ياك، بالك تخيب ظنوني، هز الرمح والجنة يا والدة دعيلي، رايح أنا يا والدة من دون ما تقليلي، عمي وحيد بكربلة المن أضم الحالي، انتي وعمتي زينب يوما أغير نخوني، ريد وصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله تذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكرين. ومعتادين على زفة القاسم، شباب مضى لم يتهنى بالحياة، شمس أفق العلا بزغت بالكسوف لمصاب جرى في عراس الطفوف، زينب يا رباب قربا وللخضاب لينزف الشباب في عراس الطفو مذ مضى المستضام وبقلب كئيب فرأى صحبه صرعا بالكثيب يا أبا الفضل قم يا حبيبي حبيب وأهل أمه سريع لنزف الشباب يا ابنة الأكرمين من بني هاشمي أوقدي الشمع في خيمة القاسم عظم الله أجوركم ويلي ما صار بالدهر كله مثل عرس ابن الحسن لبس المظلوم عم يوم تزويج جفان وكأني بالحسين عليه السلام ينادي عباس أكبر يناديهم بأسمائهم يالذي على الشريعة ظلت رمية جثته يا الذي على الشريعة ظلت رمية جثته هذا جاسم زفنا يا قوم عاين زفته كان يا ابو الشمايه بيك للنهضة جلد فزع اخوانك وقوموا اسري يعزفوا هالولد قرب زفافه وانا مفروض ما عندي احد تقدم القاسم يقاتل حتى انقطع شسع نعله فتقدم الازدي اليه عظم الله اجوركم يا الله ضربه بالسيف على رأسه فهوى صريعا على الآر ألا من مناد وقاسما جاء الحسين ونادى يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره واحتمله ورجلاه يخطان بالأرض خطاه مبارك بين سبعين ألف جاب عني الحين بدم الرأس حنه بدال الشمع بيلني شاب زفه وأما الأم وقفت على رأس ولدها منادية وولداه وثكلاه وقاسماه آه والله نردتك ذخر ليام شاب والله يا وصفة يا وصفة انقطع منك نصي والله يا محروم يا محروم من شم لا يعذب أثار الولد للجبد مرها على القاسم العريس أم المكارم أشاعت بيوم العرس يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي المرضى لجميع الحوائج، لا سيما من قل دون الدعاء جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء، أرواح الشهداء. الفاتحة مع الصلاة.